بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، في هذا اليوم نبدأ إن شاء الله تعالى بدراسة رسالة مهمة ومفيدة في بابها إن شاء الله، وهي بعنوان الأخطاء الشائعة في تلاوة القرآن على رواية حفص عن عاصم ابن أبي النجود، جمعها عبد الرحمن عيتاني. قال: أولا في البسملة، الأخطاء الشائعة في البسملة. قال: هي جملة بسم الله الرحمن الرحيم، وهي واجبة في أوائل السور ما عدا سورة براءة. أما في أجزاء السورة في القارئ الخيار بالإتيان بها أو بتركها، فإذا بدأت من أول السورة يجب الإتيان بالاستعاذة والبسملة معا. أما إذا بدأت من أي مكان آخر من السورة فيجب الإتيان بالاستعاذة مع إمكانية الإتيان بالبسملة. طيب، نشرح هذا الكلام ما يتعلق بالبسملة. في رواية حفص عن عاصم أنها واجبة في الافتتاح بكل سورة، أن تفتتحها بالبسملة إلا سورة براءة. وأما في أجزاء السورة في أثناء السورة فأنت بالخيار، إن شئت أتيت بها وإن شئت لم تأتي بها. ما لم يكن هناك بالإتيان بها مانع، هناك أحيانا تأتي البسملة وبعدها آيات فيها ويل وعذاب، وهنا لا يحسن أن تأتي بالبسملة. وهناك آيات قد يتعين عليك الإتيان بالبسملة، لأن بعد الاستعاذة لا يتناسب أن تأتي بتلك الآية مباشرة. مثلا أن يقرأ الإنسان الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو، لا يحسن هنا أن تأتي بالاستعاذة وبعدها تأتي بلفظ الجلالة، آية فيها لفظ جلالة أو آية فيها رحمة أو آية فيها صفة من صفات الله. هنا يتناسب أن تأتي بالبسملة بعد الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهكذا في بعض الآيات. لأن هذه هي مسألتنا الأولى، وهي أن البسملة واجبة في بداية كل سورة إلا في سورة براءة. وأما في أجزاء وأثناء السورة فالقارئ بالخيار في ذلك. وهناك مواضع يتحتم أن يقرأ الإنسان البسملة، وهناك مواضع، هذا ما يتعلق بأثناء السورة، وهناك مواضع قد لا يناسب أن يأتي الإنسان بعد الاستعاذة بالبسملة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال: ملاحظات فيما يتعلق بالبسملة. لا يجوز الإتيان بآخر السورة مع البسملة وقطعها عن أول السورة التي تليها. الآن أحوال الاستعاذة مع البسملة. أحوال الاستعاذة مع البسملة: أولا فصل الاستعاذة عن البسملة عن أول السورة، وهذا هو الأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا الحال الأول، قطع الاستعاذة عن البسملة عن أول السورة. الحالة الثانية، وصل البسملة بالاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه حالة أيضا جائزة، وصل الاستعاذة بالبسملة. الحالة الثالثة، وصل الاستعاذة مع البسملة مع أول السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وهذه الحالة أيضا جائزة. الحالة الرابعة هي وصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة: من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. وهذه الحالة الرابعة أيضا جائزة، لكنها خلاف الأولى. الحالة الخامسة هي وصل آخر السورة مع البسملة ثم القطع، وهذا هو الممنوع. يعني يقول: من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا كان هذا ممنوع؟ لئلا يتوهم السامع أن البسملة هي آخر آية من السورة التي قرأها. إذن كما أخذنا الآن أحوال للاستعاذة مع البسملة مع أول السورة مع آخر السورة، خمسة أحوال ذكرنا، أربع أحوال جائزة، وأولى تلك الأحوال هي فصل الاستعاذة عن البسملة عن أول السورة، وبقية الأحوال جائزة ما عدا وصل آخر السورة مع البسملة. واضح هذه الفائدة؟ قال لا يجوز الإتيان بآخر السورة مع البسملة وقطعها عن أول السورة التي تليها لئلا يلتبس على السامع فيظن أن البسملة هي آخر آية من السورة، فلهذا ممتنع اتفاقا، لأن البسملة إنما جعلت لأوائل السور لا لأواخرها، كأن تقول ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم وتقف عليها ثم تتابع قل أعوذ برب الناس، هذا لا يصح. قال كره العلماء وصل البسملة بأوائل السور الأربع الزهر، تسمى بالأربع الزهر، وهي ويل للمطففين وويل لكل همزة لمزة ولا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بهذا البلد. نعم كره العلماء ذلك، قد ذكر ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى، ذكره في ألفيته المسماة بحز الأماني وجه التهاني، كره وصل البسملة بأوائل السور، أن يقول مثلا القارئ بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين، قالوا لأن البسملة فيها أسماء الرحمة، فيها الرحمة، وتلك السور بدأت بالويل والعذاب، فلا يحسن أن يصل البسملة بأوائل هذه السور الأولى ويل للمطففين، والثانية أن يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة، هذا لا ينبغي، كرهه العلماء. قال كما كره البعض الآخر وصل البسملة بالسورة التي تبدأ بعبس وتولى وألهاكم التكاثر كذلك الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، يعني يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى، أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر، وهكذا بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، وهكذا في سورة تبت بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. قال وما شبهها من آيات الويل أو الوعيد، لأن البسملة تحمل معاني الرحمة والأمان فلا نصلها بآيات العذاب والوعيد، لا أمر حسن وفائدة مهمة ينبغي أن يلحظها القارئ، أنه لا يصل البسملة بالسور التي تبتدئ بآيات الويل والعذاب، كما ذكرنا لكم أيضا حتى في أثناء القراءة، على الرغم من أن في رواية حفص عن عاصم الخيار في البدء بالبسملة في أثناء السورة، لكن إذا كان سيبدأ بآيات أو مقطع من القرآن فيه ويل وعذاب فلا يتناسب هنا أن يبدأ بالبسملة بعد الاستعانة، كان يقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، هذا لا يتناسب أن يبدأ بالبسملة التي تحمل معاني الرحمة ثم يأتي بقوله تعالى بعد ذلك لعن الذين كفروا من بني إسرائيل وغير ذلك، وهكذا مثلا يأتي بالبسملة في أثناء السورة يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، آيات الجهاد، آيات اللعن والطرد من رحمة الله للكافرين والويل والعذاب، فلا يتناسب أن يأتي بالبسملة، هذه فوائد مهمة جدا يتنبه لها القارئ. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.